هذا هو الشريط الثاني من كتاب هذا هو الإسلام. هناك من يقول الأرض مبسوطة والقرآن يقول ذلك، فنقول له: يا هذا، إنك أخطأت في تسمية هذه الحقيقة دينية أو حقيقة قرآنية، ولذلك لما جاءت الحقيقة العلمية الكونية تقول إن الأرض كرة، بدأت تحدث فجوة بين ما تقول الحقائق الكونية وبين ما يقوله القرآن على فهمك، فالتصادم جاء من اعتبار حقيقة دينية وهي ليست حقيقة دينية، ويستشهد على خطأ فهمه بقول الحق والأرض مددناها. لكن مددناها هنا يعني بسطناها، ولكن الخطاب هنا في مددناها عام للناس، فهل هي أرضي أنا أم أرضك أنت؟ أي أرض؟ إذا ما دامت على إطلاقها، كان يجب أنك حين تصل إلى أي مكان في الأرض يجب أن تتحقق كلمة مددناها، وما دام كلمة مددناها ما زالت تتحقق في أي بقعة من الأرض، فهذا لا يتحقق إذا كانت الأرض مربعة أو مثلثة أو مستطيلة أو أي شكل مسطح، لأنك إذا انتهيت إلى حافتها مهما كان شكلها المسطح ومهما كان اتساع هذا السطح المستوي، فلا بد أنك واصل إلى حافته، وهناك تجهد هوة هائلة ولا تجد الأرض هناك ممدودة بل تجدها محدودة. وهذا يتعارض مع قوله تعالى مددناها. ولكن إذا كانت الأرض كرة فإنك حيث كنت ستجدها ممدودة حولك في جميع الاتجاهات، أمامك وخلفك وعن يمين وشمال، ومهما انتقلت من مكان إلى مكان فإنك واجدها ممدودة ولن تجد لها نهاية محددة أبدا. إذن فالفساد جاء من فهمك أن معنى مددناها سطحناها، واعتبار ذلك حقيقة دينية قرآنية، مع أن هذا الفهم خاطئ، واستدلاله بقوله تعالى مددناها حجة عليه لا له. والفساد كما قلنا ياتي حينما تقول هذه حقيقة دينية وهي ليست كذلك، وتصطدم بحقيقة كونية، فيكون أصحاب الحقيقة الكونية محقين في قولهم: إذا كان دينك يقول هذا الكلام فهو غير صحيح. إذن فالفساد هنا ناجم من اعتبار أمر ما حقيقة دينية وهو ليس حقيقة دينية. هذه مسألة. مسألة أخرى تجيء من اعتبار شيء ما حقيقة علمية وهي ليست حقيقة علمية. مثل ماذا؟ مثل نظرية أصل الإنسان قرد. هذه ليست حقيقة علمية، ولكنها جعلت حقيقة علمية، وبعد ذلك يجيئون ليصادموها بالقرآن. تجد أن القرآن ينص على أن كل شيء خلق خلقا مستقلا، وكل جنس لم يرقى عن جنس آخر. يقول تبارك وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين، فسبحان الذي خلق الأزواج كلها. فإذا قلت إن هذا مترق عن ذلك واعتبرت ذلك حقيقة علمية أوجدت تصادما مع حقائق القرآن، فالفساد هنا تأتى من اعتبار نظرية ما حقيقة علمية وهي ليست كذلك. هب أننا نريد أن نجرب على الله صدقه، مع أن التجربة مع الله شك، ولكننا سنبيح لك أن نجرب. هل الشيء الذي لم تشهده ولا يدخل تحت مادتك أتستطيع أن تحكم فيه لقضية علمية يقينية، أم ظن أو وهم أو أي نسبة من النسب الأولية التي ذكرناها؟ أنت إذن لا تستطيع أن تحكم الحكم اليقيني العلمي إلا على أمر تجريبي، وما وراء ذلك خذه عمن يعلمه. لما تحب أن تجرب على الله انظر إلى قوله أنا خلقتك من تراب ومن طين، ومرة قال من حمأ مسنون، ومرة قال من صلصال كالفخار، وبعد ذلك نفخت فيه الروح. هذه مسألة نحن لم نشاهدها، فهل نستطيع أن نحكم كيف خلقنا؟ لا نستطيع ذلك أبدا، ولكننا نستطيع أن نستقرأ حقائق الكون والوجود فنجد صدق الله في غيب أخبرنا به بدليل يقيني مشاهد لنا. انظر إلى الحياة تجد نقيضها الموت، وانظر إلى الخلق تجد نقيضه الإعدام. والقضية الأساسية أن نقض كل شيء على عكس بنائه. إذا بنيت بيتا فيكون الدور الأعلى هو آخر بناء، ولكنه أولها إذا أردت هدم ذلك البيت. إذا سافرت من القاهرة للإسكندرية تكون آخر محطة سيدي جابر. إذا أردت أن تنقض السفر أي أن تعود إلى القاهرة تكون أول محطة هي سيدي جابر. إذن أي شيء يجيء على عكس بنائه؟ والحياة وبدء الخلق نحن لم نشاهدها، ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي أن المضلين الذين يخبرونكم بغير ما أخبركم عن بدء الخلق أصلا، فكيف تأتى لهم أن يخبروكم عن بدء الخلق وهم لم يشاهدوا؟ وكيف يأتي لكم أن تصدقوهم؟ إنه ليس هنا غيري يصدقكم القول في هذا الأمر، ومن أصدق من الله حديثا؟ ولكن رحمة بعقولكم سوف أعطيكم إن فطنتم إلى حقائق الكون وإلى الحقائق المادية والعلم التجريبي دليلا على صدق خبره عن بدء الحياة ونشأة الخلق. لقد أخبرتكم بأني خلقت الإنسان من كذا وكذا وكذا، وبعد ذلك جاء الموت، والموت أمر مشهدي محس لكم. إذن سأنقل لكم الدليل من الغيبي من المحس المشاهد، كيف ذلك؟ أول ما يموت الإنسان ماذا نقول؟ نقول روحه طلعت أو روحه خرجت، وهي آخر ما دخل فيه، وبعد ذلك يتصلب جسده كما يقول الأطباء إنه يتيبس، وهذه مرحلة الصلصالية أي الطين المتعفن المتغير الرائحة من كثرة المياه من جسده، وبعد ذلك يتفتت ويصير ترابا. ما تفاعل مع بعضه؟ فهذا الترتيب هو عكس ترتيب الخلق كما أخبرتكم به، وفي هذا دليل من المشهود المحس على الغيبي المستور. ومن هذا يتبين لنا أن السبب في التصادم هو افتعال أشياء وتسميتها حقائق علمية حتى تناقض القرآن، مع أن القرآن تؤيده الحقائق العلمية. ومن العجيب أن عطاء القرآن في كل زمن من الأزمان يناسب حملة التشكيك فيه، كلما قامت حملة التشكيك أعطى عطاء يناسب الحملة. وإذا كنا نريد أن نفهم القرآن كله مرة واحدة نكون قد حددنا كمالات الله في كلامه، والقرآن للزمن كله وللدنيا كلها. ولما أفهم أنا القرآن بكل معطياته، ماذا بقي لأهل القرن الثلاثين لكي يفهم الجديد من القرآن جديدا؟ لابد أن تبقى فيه كنوز مستورة، كل يأخذ على قدر عقله، وكلما قعدت مع القرآن أعطاني عطاء جديدا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أول منفعل به: لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. والواقع يؤيد هذا، فكلما بالغ الناس في الإلحاد أظهر الله سرا من أسرار كتابه الكريم يلفتنا به إلى أن هذا الكتاب ليس من عند البشر، هذا الكتاب من عند الله الذي يعلم نهاية العالم كيف ستكون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ألم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ هذا الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يمكن أن يحيط أحد من الخلق بكل أسراره وكنوزه، إنما هو بين فيه كل شيء ومنه آخذ قدر ذهنه كل تال. ولذلك لم يفسر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، لأنه لو فسره لكان يجب أن يفسره بما تطيقه عقول معاصريه، ولو فسره بالأشياء التي ستوجد في القرن العشرين أو الثلاثين أو الأربعين لتعجب معاصره ولاستعظموه أيام استعظام، لأنه للآن ما زال أناس ينكرون أن الأرض كرة تدور. ولو أنه صلى الله عليه وسلم فسره على قدر عقل معاصريه ومعلوماتهم الكونية لحجر علينا ولجمد القرآن، لأن من يتصدر لتفسير القرآن بعد ذلك سيواجه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسره هكذا، وعليك ألا تزيد عن ذلك. ولذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك تفسير القرآن حتى تأخذ كل مرحلة فكرية من لمحات القرآن بقدر ما تستطيع في أمور الكونيات، أما المطلوب من الأحكام فقد بينها صلوات الله وسلامه عليه وأوضحها للناس، هذا من ناحية انسجام الحقائق العلمية مع الحقائق القرآنية. والآن تعال نرى الناس الذين أحبوا أن يفهموا القرآن والإسلام على ضوء أديان قبله. لما أسرفت اليهودية فيما فهموا من الأديان قبله أو على ضوء واقع المادية، وأراد الله أن يعيد للبشرية ميزان انسجامها، فهم منصرفون إلى المادية، فما هي الطاقة التي تنقصهم؟ طاقة روحية. إذن حتما تأتي المسيحية طاقة روحية بحتة. ولذلك عندما يسأل عيسى عن مسألة ميراث يقول أنا لم أبعث مورثا، وهو يريد أن يعطي الشحنة الناقصة عند اليهود. ما هي؟ هي القيم والمسائل الروحية. فجاء بالإنجيل رسولا إلى بني إسرائيل، جاء لكي يدلهم على النقص الذي عندهم. كان من المفروض أن تأخذ اليهودية من المسيحية النقص الموجود فيها، وتأخذ المسيحية من اليهودية التقنيات الأخرى للمجتمع، ولكن حصلت خصومة بين هؤلاء وهؤلاء، فظل هؤلاء على ما هم عليه، وظل هؤلاء على ما هم عليه، وتعصبت كل فئة لرسولها، لم يتفقوا إذن. كان ولا بد من أن يجيء دين يحتوي في ذات نفسه المقومين، المقوم المادي والمقوم الروحي. لا نقول هذا المقوم من الرسول الفلاني وهذا المقوم من ذلك الرسول، لا، كله دين واحد يحمي كلا المقومين، وجاء به رسول واحد، نزل عليه كتاب واحد يتضمن المقومين جميعا، حتى نضمن الانسجام في منهج البشر بين حياتهم المادية وحياتهم الروحية. وهكذا جاء الإسلام. ولو نظرت إلى القرآن تجده حينما يعرض هذه المسألة لا يعرضها عرض المفاجئ بما حدث من اليهودية وبما حدث من المسيحية، بل يقول أنا الله العالم بما يقول إليه أمر اليهودية وبما يقول إليه أمر المسيحية، وأنا قلت لليهود في كتابهم التوراة نفسه إنكم سوف تنحرفون عن منهج الله في القيم وتصيرون دينكم دينا ماديا بحتا، ولذلك سأخرج آخر الزمن أخرج أمة تجمع المادية الموجودة في دينكم والروحية التي نبذتموها والمسيحية. قال للمسيحيين إنكم ستأخذون المسألة على أنها رهبانية منفصلة عن قوانين الحياة، وهذا دين لا يصلح لقيادة الحياة لأنه جاء ليكمل غيره، وأنتم جعلتموه أصلا أصيلا فعزلتم الدين عن حركة الحياة، ولما تعزل الدين عن حركة الحياة لن يقود الحياة. وقال لهم إنني سوف أجيء برسولها هذا الرسول والذين آمنوا معه عندهم القيم المادية والقيم الروحية معا، وسيكون فيهم ذلك الكمال الذي رفضتموه معشر اليهود والنصارى. ونقرأ في قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. انظر إلى دقة الآداء القرآني، لا يمكن أبدا أن تجد واحدا شديدا رخوة، لا يمكن أن يجمع بين النقيضين أبدا أبدا. الذي طبعه الشدة سيبقى شديدا، والذي طبعه الرخاوة واللين سيبقى رخوة لينة. ولكن انظر إلى المزيج الإيماني، لا يطبع المؤمن على الشدة أبدا لأنه يريده أن يكون رحيما في وقت من الأوقات، ولا يكون رحيما أبدا لأنه يريد شديدا في بعض الأوقات. إذن المسلم غير منفعل لغرائزه ولا لدولاب حياته، إنما هو منفعل لمنهج. حين يقول له المنهج كن شديدا يكون شديدا، وحين يقول له كن رحيما يكون رحيما، وليس حسب طبعه هو يكون شديدا دائما أو رحيما دائما. انظر إلى قوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هل رأيت واحدا يحمل هذا المزج وأنه ذليل عزيز في وقت واحد؟ هذا ليس ممكنا، فالذليل سيبقى ذليلا والعزيز سيبقى عزيزا. إذن كيف يكون المؤمن ذليلا عزيزا في وقت واحد؟ نقول لك لأن المؤمن ليس طبعه المتحكم فيه، وإنما هو منهج من ربه. حينما يريد منه العزة يكون عزيزا، وحينما يريد منه الذلة يكون ذليلا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. فلماذا إذن صور هذا المثل للتوراة؟ لأن مثل هذا العنصر وهو القيم الروحية والنفسية في هذه الآيات، هذا العنصر هو المفقود عند اليهود، فقال لهم سوف أرسل رسولا صفته ومن معه هذه القيم التي أضعتموها. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هنا نقل المثل إلى المقابل، من المثل الروحي إلى المثل المادي. والذين يريدون أن يجنحوا بالإسلام إلى مادية بحتة، ويريدون أن يرفضوا ما فيه من قيم الروحية، نقول لهم صرتم يهودا. والذين يريدون أن يجنحوا بالإسلام إلى الناحية التعبدية الشعائرية ويتركوا ميدان الحركة وميدان الحياة، نقول لهم صرتم نصارى. ولو اكتفى الحق سبحانه بالنصارى ليقود الحياة لم يكن ليخرجهم، أو اكتفى باليهود لم يكن ليبعثكم، إنما أخرج هذا المزيج حتى يؤدي الإنسان ما تتطلبه قيمه وما تتطلبه حركته في الحياة. فأي إنسان يخرج عن هذا إلى أن يصرف الدين إلى المادية أو يصرفه إلى الشعائر التعبدية، نقول له أنت لست مسلما كما يريد الله أن تكون مسلما. وعلى ذلك يجب أن نفهم القضية الأساسية، وهي أن نصل إلى حقائق يقينية نسميها علما لا تقليدا ولا جهلا ولا ظنا ولا شكا ولا وهما. إذن هل العلم فقط هو أن يعلم ما قال الله وما قال الرسول؟ وهل العلماء هم الذين يعلمون فقه الدين؟ لا، إنما العالم كل مستنبط لقضية من قضايا الكون أيا كان لون هذه القضية، ما دامت تؤدي يسرا في حياة البشر، هذا هو العالم في نظر الإسلام. اقرأ قول الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. بالله، هل جاء لي بحكم شرعي في هذه الآيات؟ أبدا، هذه كلها مظاهر كونية. في الكون جماده ونباته وحيوانه وإنسانه، أي كل المخلوقات المشاهدة. وبعد ذلك قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل العلماء هنا الذين يعرفون ما قال الله وقال رسول الله، أم العلماء هنا الذين يبحثون في نزول الماء من السماء وإخراج الثمرات المختلفة من الأرض وفي الجبال واختلاف ألوانها وموادها واختلاف أشكال وألوان الحيوان والإنسان؟ ما دام العلماء ذكروا بعد هذه المظاهر الكونية، فلا شك أن المقصود بهم هم العلماء الذين يبحثون في مظاهر وأسرار هذا الكون ويستكشفون طبائع هذه الأشياء والقوانين التي تربطها. ويبقى هذا من علم الإسلام. ولو نظرنا إلى قول الله تعالى ومن الناس، نفهم أن علم الذين حسب ما قال الله وما قال الرسول متعلق بالإنسان في بعض نواحيه فقط، ويكون الدين إذن لم يحجر على العقل بل مدعاة للفكر والنظر. ولو نظرت إلى أساس أي رقي حضري أو اكتشاف سر كوني لوجدت منشأه الملاحظة العلمية أولا، ثم التجربة، ثم النظرية، ثم حقيقة علمية. وهذا هو ما يريده الله منا حيث شاء. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ما دام الله ينعى علينا أن نعرض عن مظاهر الكون، إذن هو يريدنا أن ننظر ونتدبر ونقف على كل ظاهرة كونية وقفة نستنبط منها شيئا نفيد منه. ولكل الظواهر الكونية التي استنبط العلماء منها فوائد للناس، كان الناس يمرون عليها ونحن عنها معرضون. إذن القرآن يلفت إلى المنهج العلمي التجريبي. بعد ذلك نبحث: هل القرآن نزل اليوم؟ إنه نزل من 14 قرنا. وهل ظل كلاما نظريا ليس عرضة للتطبيق؟ لا، عرض للتطبيق. إذا لماذا لا نأخذ واقع تطبيقه كما نأخذ مبادئ البشر وقوانينهم الوضعية؟ الذي ينجح في التطبيق يبقى، والذي لا ينجح نعدله أو نلغيه. ولو أن القرآن نزل اليوم، نقول إننا لسنا فارغين لكي نجرب، ولكن القرآن نزل منذ 14 قرنا وقاد حياة وصنع حركة وأوجد مدنية. عندما نأتي نتجادل مع شيوعي فيقول لك هذا الدين خرافة، نقول له ليس لك شأن بالدين. يعني إذا كنت تقول هذا المنهج من الله والله في نظرك خرافة، نحن لا نجادلك في ذلك، أنت حر. هب معي فلوس، ناقشني فيها حقيقة أم هي مزيفة، لكن لا تناقشني في مصدرها ولا تقل لي من أين لك هذا. أنا أقول هذا المنهج جاءني من الله وأنت منكر لله، ما علاقة المنهج بالمصدر الذي جاء منه؟ ناقش منهجي ومنهجك، ناقش منهجي وعطاءه ومنهجك وعطاءه، وبعد ذلك لا يعنيك أن أقول إن هذا المنهج من ربي أو ليس من ربي. إذن أنت لما تجادله تقول له ليس لك شأن إن كان هذا دينا أو ليس دينا، هبه من صناعة البشر. وبعد ذلك دعني في معتقدي، وهو أنني لم أصنعه، ويكفي أن تعلم صدقي في كمال أنا لا أدعي، شيء كامل وأنا لا أدعي أني صنعته. فيقولون لمحمد هذا المنهج أتيت به من عندك، فيقول لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فهل هناك شخص يعزي هذا الكمال وبعد ذلك يقول لا والله هذا ليس من عندي، بينما في المقابل أن أناسا يدعون من الكمال ما ليس لهم؟ والعجيب أنهم ينسبون القرآن لمحمد بعد أن تبين لهم أنه الحق، فيقول القرآن على لسانهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرنيتين عظيم. إذن الوقفة ليست في القرآن، وإنما الوقفة في أنه أنزل على محمد، إنما القرآن على العين والرأس. فيقولون إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، كأنهم آمنوا أن ما معه هو الهدى، ولكنهم يتوقفون في شخص النبي الكريم، فيقولون إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. منطق العقل يقول لو كان هذا هو الحق اهدنا إليه، أليس هذا هو منطق العقل؟ فميزوا أيها الناس واعقلوا كما يقول الحق، لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أنا عشت 40 سنة أنا منكم ولست طارئا عليكم وأنتم تعرفونني، وهل جربتم على أنني أنطق بالحكمة كل يوم؟ أو هل رأيتم عبقرية تتفجر في سن 40؟ ومن كان يضمن لي أنني سأعيش إلى سن 40 لكي أنطق بهذه العبقرية ولا أموت قبل أن أفجرها؟ والمهم أن الناس لا تلتفت إلا لقضيتين، وتريد أن تحمل الإسلام وزر المسيحية المحرفة. المسيحية الحقيقية ليس لها وزر، حاشا لله. المسيحية التي حرفت وأصبحت سلطة كنيسة وسلطة بابا، فأرادوا أن يحملوا الإسلام وزر المسيحية، فيقولون إن المسيحية والكنيسة قادت الحياة في أوروبا، فكانت العصور المظلمة وتأخرت. نقول لهم صدقتم، ولما انعزلت حركة الحياة عن سلطة الكنيسة وسلطة البابا تقدمت وارتقت، وهذا واقع لا ننكره. وما دامت الكنيسة تمثل المسيحية فتكون ممثلة لكل الدين، فيكون الدين كله إذا تحكم في الحياة فسيعطيها تخلفا. نقول له أولا الأقيسة التي أقمتها أقيسة باطلة. لماذا؟ لأنك فرضت أن ما يصنعه البابا والكنيسة هو المسيحية، وذلك خطأ. وفرضت أن المسيحية التي كانت موجودة في وقتها هي المسيحية التي نزلت على السيد المسيح، وذلك خطأ أيضا. وفرضت أن المسيحية جاءت لتقود الحياة وحدها، وهذا خطأ ثالث. ثلاثة أخطاء. إذن يوم تتأخر أوروبا إلى الكنيسة، ولأن الكنيسة قادتها، يكون كلاما منطقيا، ويوم تتقدم أوروبا يكون كلاما منطقيا، لأنها جاءت بقيم روحية فقط وحجرت على العقول. أن تبحث وأن تجرب، وكل عالم يبحث يعذبوه أو يشنقوه أو يقتلوه، وهذا سبب منطقي لتأخر الحياة. لكن العيب أنك حملت المسيحية وزر الكنيسة، وحملت المسيحية بالأديان كلها، وحملت الإسلام على أنه دين من الأديان. نقول له: كان يجب أن تدرس طبيعة هذا وطبيعة ذاك، وترى هل هناك خلاف في الطبيعتين. فإن كانت متحدة، ما كانت هناك ضرورة لأن ينزل إسلام بعد مسيحية. وبعد ذلك، متى ثرت على الكنيسة وسلطانها وعلى تحكمها في جوانب الحياة؟ أنت لم تثر الثورة إلا بعدما حضرت ورأيت المسلمين بعد الحروب الصليبية التي جمعتك بنا، وعلمت أنه ليس عندنا بابوية ولا سلطان كنيسة، وأن العقل حر في مجاله المادي، يبحث كما يشاء وينشط كما يشاء، ووجدت عندنا تراثا لا زلت ولا زالت جامعتك تدرسه، وأنك أخذت حضارتك من عندنا. كل هذا أخذته من عندنا. إذن عليك ألا ترمينا بما رميت به المسيحية، وتبقى عندك نقطتان. يوم أوروبا ما كانت متمسكة بسلطان الكنيسة تأخرت. هذه قضية لا خلاف فيها. ونحن يوم كان قياد حركتنا إلى الإسلام تقدمنا، ولما تركنا قيادنا لغير الإسلام تأخرنا، وهم لما تركوا قيادهم من المسيحية تقدموا. فماذا نقول؟ عندنا جرعتان. طبيب وصف لي جرعة عندما أتناولها صحتي تقوى، وعندما أتركها صحتي تضعف. وطبيب آخر وصف لي جرعة أخرى عندما أخذها أمرض، وعندما أهملها أشفى. معنى ذلك صحة هذه الجرعة وفساد هذه الجرعة. إذن حين تمسكنا به سبنا، وكان لنا حضارة قادت الدنيا وما فيها، ولما تخلفنا عنه تأخرنا. ودين آخر لما كانوا متمسكين به تأخروا، ولما تركوه تقدموا في الحياة. ماذا تفهم من هذا؟ أفهم صحة هذه الجرعة وسلامتها، وفساد هذه الجرعة. إذن يجب علينا أن ننظر إلى العالم القلق، فنقول له: إنك لم تحدد هدفك في الحياة أولا. وهب أنك حددت هدفك في الحياة، فهو نوعان: واحد مصدق بالآخرة، والآخر غير مصدق لأن فيه آخرة. فالإثنان يختلف تصرفهما تجاه حادث مفاجئ. فلنفرض أنه قامت حرب، فالمعتقد بالآخرة وبالقيامة يقول: يمكن تنفجر قنبلة تدمرني. لما نلحق نصلي أو نصوم ونعمل حسنات نجابل بها ربنا. الموقف الآخر في الذي لا يؤمن بوجود آخرة، نجد تصرفه أمام نفس الموقف كالآتي: يقول: لما الحق أتمتع بالدنيا قبل أن تأتي الآخرة، ها هيص. إذن الذي يحدد سلوك الإنسان وحركته معرفة الهدف، فيظل العالم تعبان دائما. لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يحدد الهدف. ولكن ماذا يريد أن يحقق حتى لا يكون العالم قلقا؟ لابد أن يكون عندنا المقياس. فيخبروننا أن الشباب في خوف وقلق ويأس، والواقع والأمل أنت لا تحزن من واقع تعيشه إلا لأنه لم يحقق لك أملا مستقرا في رأسك. فما هو الأمل الذي نريده للحياة لكي نعرف إن كنا وصلنا إليه فنطمئن، وإن كنا لم نصل إليه فنقلق؟ فهل حددنا هدفنا؟ إذا لا بد من تحديد الهدف. وإذا لم يحدد الهدف تكون حركتكم عشوائية تماما، مثل الطفل الذي ذهب إلى المدرسة بهدف والآخر الذي خرج بدون هدف. حركته في الحياة هي ما تأخذه، ولكن الذي له هدف في الحياة انطلق إليها وترك بقية الأهداف. وخطأكم أنكم لم تحددوا هدفكم في الحياة، وإن كنتم حددتم علاقة ذلك الإنسان بذلك الوجود. وهذه الاضطرابات تحدث لأنكم تقننون تقنينات على قدر معرفتكم. وما دمتم تقننون على قدر معرفتكم والنفس الإنسانية معقدة فيها ملكات لا يمكن أن نعرف مطلوبها، ولكن خالقها هو الذي يعرفها. وما دام خالقها هو الذي يعرفها فيكون أحق وأعرف بتقنين الأشياء التي تريحها. ما دام الأمر كذلك فأنتم تجدفون في باطل. ولذلك قلنا لماذا ينتحر الشباب في البلاد الراقية، ولماذا يصاب بالجنون ويصاب بمرض عصبي وعنده كل وسائل الحياة ورفاهيتها وكل شيء، لأن عنده ملكة في نفسه جائعة ولا يدري ما هي هذه الملكة وما علاجها وما يشبعها. ثم إن الجماعة الذين عرفوا الهدف لم يضبطوا حركتهم حتى تحقق لهم الهدف. ذلك نراه حتى في نظام الكون، فنجد أن الأشياء التي فيها حركة الإنسان اختيارية هي المضطربة، والأشياء التي ليس له فيها حركة نجدها مستقيمة وتسير في منتهى الانتظام. وعلى سبيل المثال نجد معظم الشكاوى شكاوى القوت والمال والملبس، في حين لم نجد شخصا يشكو من قلة التنفس مثلا، لأن الهواء لم يضعه الله في يد أحد ولم يجعل لأحد فيه عملية اختيارية، وأقل منه الماء لأن الإنسان له فيه بعض العمل. والناس أخذوا يصنعون أشياءهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فيكدسون مبان والمدينة ليست معدة لتحمل مثل كل هذا العدد الضخم، ومع ذلك فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمثلا في صناعة المواسير للمجاري والمياه لم يضع في الاعتبار مقدار تحمل هذه المواسير لأي جهد ومدى الفترة التي تتحملها، وذلك لأن الإنسان أخطأ في التقدير. ولكن عندما كان الإنسان يسكن في الصحراء كانت فضلاته التي تخرج منه لا تمثل ضررا، لأن الشمس تبخرها والرمال تتشربها ولا تشم لها رائحة، بينما تشم لها رائحة في المدينة لأن المواسير تنفجر نتيجة لسوء التقدير وسوء التخطيط. وهذه الأخطاء نتيجة أن الإنسان فهم أو علم شيئا وغابت عنه أشياء. إذن تكون النتيجة أن يتعب الإنسان، وكان يجب على الإنسان أن يفهم المسائل كلها من أصولها. مثلا مخترع الDDT قال إنني سوف أبيد دودة القطن، هذا شيء حسن، ولكن ظهرت آثار جانبية لهذا المبيد، لأنه لا ينتهي مفعوله بامتصاص دودة القطن له، بل يبقى أثره الضار بعد ذلك على الإنسان والحيوان، وحتى النحل يتأثر بهذه المبيدات. وهذا حدث لأنك لم تستقص البحث الكيماوي إلى نهايته، ولأنك علمت شيئا وجهلت أشياء أخرى. كذلك بالنسبة لمبيد قواقع البلهارسيا في بحيرة قارون، نجد أن السموم لم تذهب مقابل القواقع، ولم يحدث اختزال هذا مقابل تلك، ولكن بقيت سموم تتسرب في الماء وتؤدي ضررا وشرا. عندما نأتي لحركة الكون، نجد أن صنعة الله من الإنسان والحيوان والنبات فضلاتها نافعة، وعدم كل صنعة البشر ضر، لأننا استخدمنا الآلة ولم ننظر ما هي نتائجها التي تأتي بطيئة. ولكن مثلا روث البهائم عندما يبقى في الغيط يعطي خصوبة للتربة ونماء للزرع، وكذلك فضلات الإنسان نافعة، ولكن فضلات أو عادم صناعة الإنسان ضارة، والتلوث البيئي المنتشر في الدنيا الآن من عادم ومخلفات صناعة الإنسان، وهذا يشير وينبه إلى أن الإنسان هو المنفرد بالحركة دون أن يقيده منهج. إذن ماذا يجب أن يحكم حركة الإنسان؟ منهج الله. إذا أطاع الإنسان منهج الله في حركته في الفعل والترك، وعاش في قالب التكليف الرباني، فسيكون مثل الأشياء المسخرة في الكون كالشمس عندما تشرق وتغرب، وكالقمر عندما يتنقل في منازله، وعندئذ سوف تنتظم حياته ويريح ويستريح. وإذا نظرنا نجد أن الأشياء التي تأتي من الناس للناس هي التي فيها التعب، إنما الذي يأتي من الله مباشرة ليس فيه تعب أبدا. مثلا بالليل 1 ينير الكهرب، و1 أحضر كلوب، و1 أوقد نمرة 15، وآخر نمرة 10، وثالث نمرة 5، ورابع لمبة صاروخ، أي من غير زجاج، وكل واحد حسب إمكانياته. فإذا أصبح الصباح وطلعت الشمس نقول اطفئوا مصابيحكم فقد طلعت شمس الله، تساوينا جميعا في شمس الله. فالشيء الموصول بالله مريح، والشيء الذي عندنا نحن هو المتعب. وعند النظر إلى مشكلة الحياة الآن ومشكلة المذهبين المعاصرين، نجدها مشكلة تتعلق بالأمن والكفاية. ماذا قال ربنا لآدم عندما أسكنه الجنة؟ قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ضرورات الحياة ما هي؟ ألا تجوع، هذا هو الطعام، ولا تعرى، هذا هو الملبس، ولا تظمأ، هذا هو الشراب، ولا تضحى، هذا هو السكن. هل ضن الله علينا بضرورات الحياة الأساسية؟ لم يضن سبحانه، ولكني أنا الذي فرضت مستوى معينا لحياتي، وبعد ذلك أريد أن أرغم دخلي على أن يقوم بهذا المستوى من الحياة فيعجز. وليتني حين حددت مستوى حياتي حددته على قدر طاقتي وحركتي في الكسب الحلال، لا، ولكنني حددته حسب هوايا وحسب عرف الناس، وبعد ذلك أحاول أن أصل إليه، وإذا عجزت أرتشي أو أختالس أو أعيش نكدا متبرما، من هنا جاءت المتاعب. عندما انعزل الناس عن الحياة وعن الله لم يعجبهم قدر الله. أروني موظفا احترم قدر الله وعاش وتعب في الحياة. هب أني موظف بخمسين جنيها ولي زميل موظف بخمسين جنيها، لكن أبي أنا فقير، أنا أساعد أبي بخمسة عشر جنيها، يبقى لي 35 جنيا، وزميلي أبوه غني يعطيه 20 جنيا، يبقى دخله 70 جنيا. أنا لو حاولت أن أسيره وأقلده في كل شيء سوف أتعب. إذا لبس حلة جديدة وأردت أن أشتري مثله كل شيء سوف أتعب. إذن أنا لم أحترم قدر الله، وسأضطر إلى أن أرتشي أو أختلس. ومعظم الفساد في المجتمع نشأ من هذه المسألة. إذا أردت أن ترفع مستواك عليك أولا أن ترفع كفاءتك وحركتك ومجهودك، فيرتفع دخلك وعند ذلك يرتفع مستوى حياتك، ولكن إذا اتبعت العكس نشأ الفساد في الأرض.
وإن كان هناك إنسان عنده طموح، نقول له الطموح ليس في المستوى، الطموح في الحركة التي تعود بدخل يحقق المستوى المطلوب. إذا وجدنا هذه القناعة في جميع قطاعات الحياة، سوف نجد الراحة والاطمئنان، ولن يمد أحد عينيه إلى ما عند غيره، لأنه اقتنع أن هذا قدر الله سبحانه. لكننا الآن نعيش في مجتمع جاهلية كما يقول أولادنا، ومعنى جاهلية كما قلنا أولا ليس ألا نعرف، وإنما نعرف قضايا باطلة ونؤمن بها. وعدم معرفتك للحق ليس مشكلة، إنما المشكلة أن تعرف الباطل وتظنه حقا وتؤمن به وتدافع عنه. وإذا نظرنا إلى الحروب والصراعات في العالم نجد أنها ممتدة غير منتهية ولا منحسمة. فهذه حرب ساخنة وتلك حرب باردة، ولا تنتهي بظفر أحد الطرفين، وإنما هو توازن قائم وصراع دائم. لماذا؟ كما قلنا سابقا لا يوجد حقان أبدا في قضية واحدة، إنما هو حق واحد وما عداه فهو الباطل. وقلنا إن الصراع بين الحق والباطل لا يطول، لأن الباطل كان زهوقا، وجربوها في التاريخ. أما الصراع المرير الذي يطول ويشقي الدنيا معه فهو ما يكون بين باطل وباطل، لا يوجد بينهما من هو أولى بنصر الله، فيتصارعان ويتآكلان ويعيشان شجا في حلوق بعضهما. ومن رحمة الله أن يوجد للباطل باطل يقاومه، وإلا انفرد باطل بالسلطان. لذلك نجد التوازن بين الباطلين قائما رغما عنهما وقهرا منهما. إذن لما تجد المعارك طالت أعرف أنها باطل وباطل، أما إذا كانت بين حق وباطل فسرعان ما تنجلي غمراتها ويخرج الحق من نقعها المثار مظفرا ظاهرا، ولله عاقبة الأمور. نحن لو نظرنا إلى العالم الآن نجد أننا محسوبون على أننا مسلمون، يسموننا مجتمعا إسلاميا. نحن في الواقع لسنا مجتمعا إسلاميا، نحن جغرافية إسلامية. إذن ما هو السبيل إلى مجتمع إسلامي؟ ماذا نفعل؟ الحل أن تعرف طبيعة دينك، إن هناك أمورا ولايتك فيها على نفسك، وأمورا في الدين ولايتك فيها لغيرك. فهل أديت ما ولايتك فيه على نفسك كما يريد الله، لتطلب من غيرك أن يؤدي ما ولايته فيه على الناس كما يريده الله؟ إذن لابد أن تنبع المسألة أولا فرديا، بمعنى أن ينفذ كل فرد ما ولايته فيه على نفسه حسب منهج الله. ليس هناك قانون يمنع الصلاة أو الصيام أو الزكاة، ولو طلع قانون يحدد عدد الحجاج بحد معين حتى لا تذهب العملة الصعبة إلى الخارج، عند ذلك صار حجي أن أطلب من ولي الأمر أن أحج، فإذا أجاب فيها وإن لم يجب فقد حججت والحمد لله. وبعد ذلك عندما ننظر في الأمور التقنينية الخاصة بالبشر نجد أمورا التقى فيها الدين بالقانون الوضعي. فمثلا الدين حرم السرقة والقانون الوضعي حرم السرقة، والدين حرم الرشوة والقانون الوضعي حرم الرشوة، وكذلك الاختلاس اتفق الاثنان على تحريمه. إذا لما أكون أنا متدينا وأنفذ قانون ديني أنا لم أهدم القانون الوضعي، يبقى أمر آخر. أشياء القانون الديني له فيها حكم، والقانون الوضعي ليس له فيها حكم مخالف، مثل الخمر، ديني ينهاني عن شرب الخمر، القانون الوضعي لا ينهاني ولا يأمرني بشرب الخمر. هناك وضع ثالث، أن يكون القانون الديني ليس له حكم في أمر ما، والقانون الوضعي له حكم مخالف في الأمر. نقول لك هل ضرورات حياتك وأنت الأمين على هذه الضرورات تضطرك إلى أن تخالف أمر دينك؟ إن كان كذلك فاعمل المخالفة وإثمها على من قننها، وإن لم تكن ضرورات حياتك تلزمك مخالفة أمر دينك فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا. والله سبحانه وتعالى وهو الرحيم الودود، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولم يقل ومن لم يحكم. إذن أصبحت المسؤولية مسؤولية الحاكم، فإذا ما اقترضنا بالربا من دولة أخرى نقول: يا ولي الأمر، هل الربا شيء ضروري؟ يقول لك: إذا لم أقترض فسوف ينهار اقتصادي، والدول الأخرى لا تقرض بدون ربا، فأنا مضطر إلى ذلك. نقول له: خذ الضرورة بقدرها، ولكن على شريطة ألا تقول هذا حلال، لأن أكلك الميتة لا يجعلها حلالا أبدا، إنما هي حرام أباحته الضرورة. وإنك إذا حللتها واستمعت إلى خطباء الفتنة الذين يحللون الحرام دخلت في دائرة الكفر. إنما نقول: هي حرام والظروف اضطرتني إليها، فتبقى في نطاق المعصية. نعود لما كنا فيه. كيف نقيم مجتمعا إسلاميا؟ هل نقيمه من الأساس؟ نستمع لقول الحكيم الذي قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ننظر ماذا أصلح أول هذه الأمة. لا شك أنها العقيدة تأصلت أولا ورسخت في القلوب، فإذا تأصلت العقيدة في القلوب هان عليك أن تقود النفوس إلى حاكم ظالم لا يحكم بالإسلام لتهدمه وتهدم حكمه. عندما يكون عند المؤمن العقيدة التي تفهمه أنه إمام إحدى الحسنين، إما النصر وإما وإثبات شريعة الله وإما الشهادة، أصل هذه العقيدة أولا، وبعد ذلك انتظر نصر الله. وأخوف ما تخافه أن تقوم هبة فردية من هذه الهبات الفردية، وحينما يصاب أصحابها بسوء لا تجد واحدا من أتباعها حولهم. إذن العقيدة لم تكتمل، وليس هناك واحد يقعد في الميدان وحده، فيجب ألا ننخدع وقت السلام بأن هذا له أنصار وهذا له أحباب. لقد رأينا طاغية استبد بصاحب دعوة ولم نجد أحدا يغضب له، وصارت الحياة رتيبة كما هي. لماذا؟ ولكن عندما قيل لخبيب صاحب رسول الله عندما قدمه المشركون للقتل: أتحب أن تكون في أهلك ومحمد مكانك؟ فقال: والله ما أحب أن أكون في أهلي ومحمد تصيبه شوكة وهو في موضعه. لذلك يجب ألا ننخدع بالمظاهر الرخائية، وإلى أن تكتمل العقيدة في النفوس تهون كل التضحيات. انظر إلى أثر التربية والعقيدة في النفوس. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل سجنا يسجن فيه المخالفين، ولما تخلف عنه في غزوة تبوك 3 نفر لم يسجنهم، ولكنه عزل الناس عنهم وهم في المجتمع. لا يكلمهم أحد ولا يعاملهم أحد، حتى أقاربهم، حتى أن الرسول أمرهم ألا يقربوا نساءهم، فعزلهم حتى عن أقرب الناس إليهم، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا ألا ملجأ لهم من الله إلا إليه، فتاب الله عليهم. والمسلم كان في نفسه وحدة جزائية يعمل الذنب ولا يعلم به أحد إلا الله، فياتي ويربط نفسه إلى سارية المسجد ولا يتركها حتى يغفر الله له ويفكه رسوله. هذا ما فعله أبو لبابة. إذن العقيدة الراسخة في النفوس هي أساس الإصلاح، وصاحب العقيدة إذا تعرض لاضطهاد أو حيف دخل عليه وهو واثق أنه رابح. بقي أمر: إذا كان حكامنا يتطوعون لبعض القضايا الإسلامية، أنردها عليهم أم نقبلها منهم ونشكرهم عليها ونقول لهم: هداكم الله في الباقي؟ حتى يأتي يوم يكون الناس واثقين فيه من كلامهم، فيقولون: يا ولي الأمر، نحن نريد أن تحكم بما أنزل الله، وبهذا نسلم من الهزات ويسلم من الزلات، وبهذا نسلم من الهوى الذي يحرك طوائف كثيرة، لكل طائفة رئيس في رأسه هوى، وبذلك نسير سيرا مستقيما. والذي يطبق منهج الله فيما ولايته فيه على نفسه تكون الدنيا حوله نارا وهو لا يشعر، والأمور التي في أيدي الحكام أتركها لهم إلى أن يأتي الإنسان الذي كشف الله عنه بصيرته ومكن الله له في الأرض، والحكام كلهم الآن ممكنون، حينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. كان للحكام زمان عذر يقولون: الاستعمار حاكمنا، الاستعمار حاكم منهجي، الاستعمار مقيدني. كان في الاحتلال أعذار قوم فتولى، لا عذر بعد الجلاء. وحينما يؤدي كل فرد ما ولايته فيه على نفسه ثم على بيته، وحينما يكثر عدد هؤلاء الأفراد، فثقوا تمام الثقة بأن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله سيسقط وحده دون عمل. الفصل الثاني: الطريق إلى الله. مشاكل تواجه الإيمان. يواجه الإيمان بالله تحديات جمة وعوائق جسيمة ومؤامرات خفية، وعلى المؤمنين أن يتسلحوا باليقين وأن يتزودوا بالعزم وأن لا يهتزوا أمام المشكلات التي تستهدف عقيدتهم والتي يمكن حصرها في 5 مشاكل. مشكلة الإيمان بالله، ومشكلة البلاغ عن الله، ومشكلة التوثيق بالله، ومشكلة الفهم عن الله، ومشكلة الإسلام لمنهج الله. وكل مشكلة من هذه المشاكل لها بيئتها ولها محيطها ولها مروجوها ولها المدافعون عنها، ولكن للأسف كل السلبيات هي القوية وكل الإيجابيات هي الضعيفة، لأننا في عصر فتن بعقله وهو سطحية، معذور في أن يفتن بهذا العقل، وفتنته بعقله ولدتها انتصاراته في ميادين الكشف وفي ميادين الاختراع وفي ميادين إيجاد راحات متعددة للناس في أعمالها الحياتية. ولكن لو أن الحياة وحدها هي الغاية هان الأمر في هذه الفتنة، ولكن الأمر لا يتعلق بهذه الحياة فقط، فوراءنا حياة أخرى لا يشك العقل في ضرورة وجودها، فضلا عن أن يكون ذلك تلقيا من إيمان الله بأن المؤمنين بها. فالذين يسرفون على أنفسهم ويهلكون المجتمعات بانحرافاتهم ويسمون المجتمعات سوء العذاب، هؤلاء لو أن الحياة هذه هي كل شيء، ماذا كان المدخر لمثل هؤلاء ليحاسبوا على ما قدموا من انحرافات ومظالم ومتاعب؟ فلو أن هذه الحياة النهائية ولا حياة بعدها، لفاز المنحرفون الذين أطلقوا لشهواتهم العنان في أعراض الناس ودمائهم وأموالهم. هؤلاء قد أخذوا حظهم وأخذوا متعتهم في الحياة، وهذه هي الحياة. إذن فما أشقى الذين التزموا بمبادئ الحق ومناهج الخير ومبادئ الجد. كل هؤلاء ما أشقاهم لأنهم أمتعوا غيرهم وظلوا هم محرومين في حياة هي الحياة ولا حياة بعدها. فمنطق العقل إذن مجرد عن الدين يوجب أن نؤمن بأن وراء هذه الحياة حياة يجازى فيها الإنسان بإحسانه ويعاقب فيها الإنسان على سيئاته، ولو لم يكن ذلك كذلك لهان أمر القيم وهان أمر المبادئ الحقة وهانت أوامر الخير. انتهى الشريط الثاني من كتاب هذا هو الإسلام، وللكتاب بقية على الشريط الثالث.